يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلاء. السلام على سيدنا ومولانا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق مظهر العجائب. يا ليتنا سيدي كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. تبكي العيون بدمعها المتورد وإماما حزنا نثاوا في بقيع الغرقدي. تبكي العيون دما لفقد مبرز من آل أحمد مثله لم يفقد. أي النواظر لا تفيض دموعها وإماما حزنا لمأتم جعفر بن محمد للصادق الصديق بحر العلم مصباح الهدى وإماما والعابد متهجدي. كم قد رأى المنصور منه عجائبا ورأى الهدى لكنه لم يهتدي بل زاد حقدا وعداء لإمامنا الصادق. يرى فضله يرى سمو وقدره يرى التفاف الأمة من حوله فزاد غضبه ودس سمه للإمام الصادق فأودى بحياته وتركه طريح فراشه يعاني ويعالج سكرات الموت وحرقة السموم على من مناد وإماما. أصبح الصادق يوان والنات الخفية إيه والسمرد قلبه ودنا يا تمنى المني السمرد قلبه وعدوه نال المرأة ونال اللعين اللي تمنى بنسل المجا وخلى على فراش المراض كعبة الوفا واللي شمل كل البرية ظلال فيا. أيوة إماما صايم نهار ودوبهم لازم المحراب وبالليل بيوت اليتامى يشيل الاجرى هو الذي يعطي وهو ليوقف بالابواب ابواب الارامل واليتامى بكل عشيه ماتت اولادك يا بتوله تشعب الروح والله مسموع يوم هذا وذاك يوم حسين مذبوح وانت عليهم يا بتولة ناصب النوح ليل ونهار في صباح هيك والعشية تقول الزهرة المظلومة المفجوعة بالصادق هذه الليلة يا ربي ولادي وين ايش جرمها وايش جرمهم واحد تعمدهم وسامها واحد بالسيف سفك دمه. الأمر والحكم لله. أنت يا جعفر فوق المدح والمدح عناء، إنما الأشراف أرض ولهم أنت سماء. ما يقول الشعر في من قد ولدته الأنبياء. هذه الليلة هي ليلة الإمام الصادق صلوات الله عليه، زعيم مذهبنا وملجأ ركننا ومن أخذنا منه ديننا. الإمام الصادق صلوات الله عليه تبلورت في عهده وفي زمانه وأيامه الخطوط العريضة لمذهب شيعة، لمذهب أهل البيت عليهم السلام، بعد أن ظهرت تلك المذاهب وانتشرت تلك التيارات الخطيرة التي هددت الإسلام بالإضمحلال والزوال. فانبر الإمام الصادق صلوات الله عليه كعماد الأمة ودليل هدايتها وحضارتها، فانتصب على كرسي الدرس وثنيت له الوسادة، فجلس في مسجد جده رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. يفيد الناس من علمه ومن فكره، فهو رائد الحضارة الإنسانية وقائد الحركة الفكرية والنهضة العلمية لكل المسلمين على أحقاب الدهور. ولهذا الأمة ألقت أفلادك بيدها لما علموا أن الإمام الصادق هو الأستاذ وهو المدرس الأوحد في مسجد جدة. قامت الأمة تأتي بطلاب العلم من كل حدب وصل، من واسط ومن الحيرة ومن الكوفة ومن الموصل ومن الحجاز ومن مصر ومن اليمن ومن كل أقطار الدنيا، كانت تهفو إلى المدينة لتتلمذ على يديه. حتى عد بن عقد الزيدي وهو من الحفاظ الكبار يقول: أحصيت عدد الحضور عند الإمام من تتلمذ في مسجده على يده فبلغوا 4000. هذا غير من لم يذكرهم ولم يدونهم في كتابه، 4000. ولم يتأتى لأي معلم وأستاذ أن حضر عند كرسيه وتحت يده هذا العدد الغفير وهذا العدد الكبير. كبار علماء السنة منهم مالك بن أنس صاحب المذهب المالكي، وأبو حنيفة النعمان صاحب المذهب الحنفي، هؤلاء طلاب علم على يد الإمام تخرجوا. والشافعي تتلمذ على يد مالك، ويأتي أحمد بن حنبل ويتتلمذ على يدي الشافعي، فما شابه علمهم علمنا وفقههم فقهنا فهو من عند الإمام الصادق، وما خالفوا فيه مذهبنا فهو من اجتهاد رأيهم. فالإمام الصادق مدين للدنيا كلها بعلمه وفكره صلوات الله عليه. وعلى فكرة يعني الإمام لما يعني جلس على كرسي الدرس لم يدرس علم الدين والشريعة وحاسب، لا، الإمام فتح المجال لكل التخصصات ولكل المجالات الفكرية والعلمية، من علم الفلك وعلم الرياضيات وعلم هذه رسالة الإهليجة في الطب، رسالة الإهليجة في الطب منسوبة إلى الإمام الصادق صلوات الله عليه، من أعمق الرسائل في ماذا في مجال الطب. الإمام الصادق فتح المجال لعلم الكيمياء، فهو أبو الكيمياء وملهم الكيمياء، وعلم تلميذه جابر الجعفي الكوفي، الذي يعرف بماذا بمعلم الكيمياء، 500 رسالة من إملاءات الإمام الصادق صلوات الله عليه. وإلى اليوم في متاحف اللوفر في بريطانيا وفي غيرها من المتاحف الأوروبية تدرس وتدقق وتبحث هذه الرسائل. هذه الرسائل وهذه العلوم خرجت على يد من ومن لسان من؟ من لسان إمامنا الصادق صلوات الله عليه. فالإمام الصادق الدنيا كلها مدينة له، مدينة لعلمه. إذا شئت أن تبغي لنفسك مذهبا ينجيك يوم الحشر من لهب النار. فدع عنك قول الشافعي ومالك وأحمد والمروي عن كعب أحباري ووالي أناس قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري. هذا سلسلة حديثهم. وكان الإمام سلام الله عليه يخصص طلاب علمه اللي يشوف عنده توجه في المناظرة والكلام والجدل يخصصه بهالمجال، مثل مؤمن الطاق ومثل هشام بن الحكم، خصصهم بهالمجال لبراعتهم في هذا الفن، لأنهم أكثر براعة من غيرهم في فن المناظرة والجدل وعلم الكلام، يناظر الملاحدة والزنادقة والمرجئة والقدرية وغيرهم. مثل المفضل بن عمر من أكابر وعمالقة تلامذته، خصصه الإمام في علم الكون والأجنة حتى ألف توحيد المفضل، كله من إملاءات الإمام الصادق صلوات الله عليه. زرارة بن أعين وحمر حمران بن أعين، هؤلاء في علم الحديث، محمد بن مسلم في علم الفقه وغيرهم، وهكذا. إذن كان الإمام سلام الله عليه يهتم بالتخصص في جامعته ليكون خريجي جامعته أكثر براعة في مجالات تخصصاتهم وعلومهم. إذن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ألهم الجميع من علمه ومن فقهه ومن ثقافته الكبيرة التي دان أهلها الشرق والغرب وأذعن لها البعيد والقريب. ومما يميز جامعة الإمام صلوات الله عليه عن كل جامعات وأساتذة الدنيا هو استقلاليتها، استقلالية الإمام سلام الله عليه ونأيه بنفسه عن الحكام والسلاطين. لم تخضع جامعة الإمام ومدرسته لأي حاكم وسلطان حتى لا يوجهها التوجيه الذي يريده ذلك الحاكم وذلك السلطان ويملي عليه بإملاءاتها. وهذا ما عليه حوزاتنا العلمية إلى اليوم بالنجف، بقوم، في الأحساء، في كل ماذا يعني حوزاتنا العلمية لا تخضع لحكومة ولا تخضع لسلطان أبدا حتى لا تسيس بسياساتها وتوجه بتوجيهاتها، وإنما مستقلة تمام الاستقلال في كل فتاواها وكل دروسها وكل أمورها، تمول نفسها بنفسها من الحقوق. ولهذا الحقوق الشرعية ما تدفعونه أيها المؤمنون من أخماس وحقوق لوكلاء المراجع والمراجع العظام أين تذهب؟ تذهب يخصص منها جزء لمن ماذا؟ لطلاب العلم والفضيلة، لترويج الدين والمذهب والملة، هكذا أيها المؤمنون. ولهذا المنصور الدوانيق اجتهد أن يصرف الناس عن مدرسة الإمام. مثل جاب لك مالك بن أنس زعيم المذهب، قال له أنت أفقه من في الزمان فأرجع الناس إليك. قال ما يمكن، هذا جعفر بن محمد الصادق أستاذ الفقهاء وأعلم العلماء، كيف أرجع الناس إلي؟ امتنع مالك في البداية، استحى من نفسه، قال لابد أن ترجع الناس، وأجبره وألزمه، فألف الموطأ في الفقه وألزم المنصور الدوانيق، ألزم الأمة أن ترجع إلى مالك، ولكن الأمة لا يمكن أن ترجع إليه، والإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه موجود، يفتي الناس، يعلم الناس، يهذب الناس، يدرس الأمة. ولهذا إذا أرأيت أنت مذهب قد انتشر وظهر وإنما هو بمساندة الحكام ومساندة السلطان، سلطان الزمان هو الذي يظهر هذا المذهب ويوسع انتشاره بما يسانده ويؤيده وينفق عليه من ماذا؟ من ماله. ولهذا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه نأى بمدرسته وجامعته من أن يتدخل المنصور فيها. يكتب إليه المنصور يقول له لماذا لا تغشانا يا جعفر ابن محمد كما يغشانا غيرك من الناس؟ قال له الإمام لست في نعمة فنهنيك عليها ولست في نقمة فنعزيك. قال له تغشانا لتنصحنا، نريد منك نسمع منك نصيحة، نسمع منك موعظة تنفعنا بها. قال من أراد الدنيا لا ينصحك ومن أراد الآخرة لا يصحبك. وقطع الإمام عليه كل طريق يريد أن يجذبه إليه وأن يوجهه إليه، فحقد المنصور أشد الحقد على الإمام الصادق، فصار يكيد لإمامنا كيدا ويترصد له بكل المراصد. يعني لاحق الإمام ملاحقة عجيبة هذا اللعين المنصور الدوانيقي، في الواقع من أشد الطغاة والظالمين في العصور كلها. أوعز إلى واليه على المدينة، قال له أحرقوا دار جعفر بن محمد، أكبسوا عليه داره، أرهبوهم، روعوهم، أحرقوهم بالنار. بالفعل أحرقت دار الإمام صلوات الله عليه. في موقف آخر يقول لي داود بن عبد الله بن علي، يقول اقتل المعلى بن خنيس مولى الصادق واسرق منه ماله، وبالفعل نفذ هذا الأمر ودخل على المعلى وقتله. المعلى بن خنيس من أبرز تلامذة الإمام صلوات الله عليه، وقتله وسرق ماله. الإمام غضب، جاء إلى داود بن علي، دخل عليه في داره، قال قتلت غلامي وسرقت مالي، أما علمت أن الرجل ينام على الثكل ولا ينام على الحرب؟ قال ماذا تريد منا يا جعفر؟ قال والله لأدعون الله عليك. قال اذهب كالمستهزئ بالإمام. فخرج الإمام يجر رداءه ودخل داره وأغلق عليه بابه، والإمام طول الليل قائم وقاعد راكع ساجد يمد يده إلى الله: يا ذا القوة القوية، ويا ذا المحال الشديد، ويا ذا العزة التي كل خلقك لها ذليل، انتقم لي من هذا الطاغية وخذ بحقي منه عاجلا. فيستجيب الله دعاء الإمام بنص الليل بالسحر، وإذا الصيحة من دار داود، قال ما بالرجل؟ قالوا لقد هلك وقد عجل الله بروحه إلى النار، واستجاب الله دعاء الإمام في حقه. ومن الظلام التي لحقت الإمام من هذا الطاغية، قل للفضل حاجبة، قل أحضروا جعفر بن محمد على الحالة التي هو عليها. يتهدد ويتوعد بالإمام، يقول قتلني الله إن لم أقتل جعفر. وبالفعل يدخل عليه هذا الفضل، لعل الإمام في داره، يقل إلي لنخرج إلى المنصور. قال دعني ألبس العمة والجبة والنعل. قال لا، أمرني أن أخرجك على الحالة التي أجدك عليها. فأخرج الإمام، الرواية تقول حافي القدمين عاصر، ما عليه لا عمة ولا نعلين، وأشخصوا إلى المنصور في مجلسه، والمنصور يزبد ويرعد ويتهدد بالإمام. يقول له يا جعفر، لما وقعت نظره على، يقول له يا جعفر أتبغيني الغوائل وتلحد في سلطاني؟ قتلني الله إن لم أقتلك. قال له الإمام، يريد أن يهدئ فورة غضب، يقول له أيها الأمير، إن الذي جاءك عني بهذا القول فهو كاذب، وإن كان جاءك مني من حق، فلقد ظلم يوسف فغفر، وابتلي أيوب فصبر، وأعطي سليمان فشكر، وهؤلاء أنبياء الله وإليهم ينتهي نسبك. فهدأت فورته، قال إلي يا جعفر ابن محمد يا طيب السريرة. ثم طيبه بالغالية، وهو طيب الملوك، أجود أنواع الطيب. قال ولكن فلان قد جاءني عنك بهذا القول. قال أحضر. فلما حضر قال استحلفه أيها الأمير إن كنت قلت فيك شيئا. قال أتحلف؟ قال بلى. قال احلف. قال والله وبالله العظيم. قال الإمام لا، هذا الحلف إذا حلف به الله فإن الله لا ينزل سخطه ونقمته، ولكن احلف بما استحلفك به. قال بماذا؟ قال قل برئت من حول الله وقوته، ولجأت إلى حولي وقوتي، أن جعفر بن محمد أراد كذا في الخليفة وقال كذا في الخلافة. يقولون الرجل تلكأ، يعني أبطأ وتأخر، فزبره وانزجره المنصور. قال احلف. فأخذته العزة بالإثم فحلف، وما هي إلا لحظة حتى ضرب الأرض برجله فوقع على الأرض ميتا. كم قد رأى المنصور منه عجائبا، ورأى الهدى لكنه لم يهتدي يرى هذه الفضائل وهذه المناقب وهذه المعاجز والتفاف الأمة حول الإمام الصادق، فدس السم القاتل في عنب رازق. ما ذاق الإمام منه إلا وقطع أحشاءه وقطع كبده السم، سقاه السم يا ويلي ومرض جبده ويلي على الصادق. ولا راقب الباري وهاب جده، ظل ابني اهل كاظم يبكي على فقده، اش يفيد النوح لو يجري الدمع دم. ويلي سرى السم بدن راعي الحمية، طول الليل ما نام الشفية، يوني لوج لو جاتل منية، ظل ابني يبجي الفقد ويهمل دمعة العين. حتى حان حينه ودنت وفاته في مثل هذه الليلة 25 من شهر شوال. تقول أم حميد المصفى لأبي بصير: لو عاينت جعفر عند وفاته لرأيت عجبا. قال: ما الذي رأيت؟ قال: الدعاء بأهل بيته وخاصته. فلما حاطوا به نظر الإمام إليهم يودعهم وهو يقول: لمثل هذا فليعمل العاملون. الله خليفتي عليكم. ثم قال: أهل بيتي شيعتي، لن ينال أحد منكم شفاعتنا. شنو؟ من استخف منكم بصلاته. الله الله بالصلاة يا مؤمنون. يقول: امتحنوا شيعتنا عند مواقيت الصلاة، كيف هم ومحافظتهم عليها؟ هل تقدم أمر الدنيا وشهواتها على أمر الله وصلاته؟ وعند ذلك احتضر الإمام الصادق، مد رجليه وأسبل يديه، سكن أنينه عرق جبينه، تدلت رقبته وانقطع نفسه وفاضت روحه. صح ونادي وجعفر وإمام وموسى بن جعفر باب أحكام الشريعة. لما اندفن باب الهدى وكعبة الشيعة، هاج الحزن بيه وصاح فوق القبر محزون، يصفي جبراحاته ودمع العين مهتو، ينادي: يا بحر الله اللي بيه العلم مكنون، يا مهجة الهادي يا بن صاحب البيعة، بويا دار العلم خليتها بعدك خلية، يا بوي خليت الحمل كله علي. وإماما ذكرني مصابك مصاب الغاضرية، وتجددت بمصيبتك ذيك الفجيعة. يا مؤمنون، الإمام الصادق لما مات في نفس اليوم والليلة غسلوه وكفنوه وحملوه إلى مثواه الأخير، ودفنه ولده إلى جانب أبيه، ولكن أسفي على من بقي جهد بلا راس. 3 أيام تسفي عليه ريح الصبا وتزوره وحوش الفلا، عادت الميت يحضرون أهله، هذا جايب ما
ذاك يغسله هذا يحضر كفن ذاك يفصله هذا يحفر قبر ذاك ينزله هاي عادل ما جرى بكربله ظل ثلاثة أيام ابن عقد الولا الغسل دمه والكفن دار الفلا صح ونادي وحسين تبكي العيون دما لفقدي مبرز من آل أحمد مثله لم يفقد يا الله صل على محمد وآل محمد صلاة لا حد لها ولا منتهى فرج عنا وعن جميع عبادك المؤمنين فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر يا كريم من كان في جماعتنا طالب حاجة اقض لهم حاجته يسر أمره وارحم موتهم من على مرضانا ومرضاهم ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالعافية والفاتحة مع الصلوات.